بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة القصص، ونحاول في هذا الدرس القادم بإذن الله أن نكمل إلى قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، لأنه نبقيه إن شاء الله للمستقبل والفصل القادم إذا مد الله في أعمارنا وأعماركم، وصلى الله ثبتنا وإياكم. وأنبه الأخوة الذين لم يستمعوا التنبيه في الدرس الماضي أن هذا الدرس أو الدرس القادم عفوا في الأسبوع القادم بإذن الله هو الدرس الأخير، سيكون الدرس القادم هو آخر درس نظرا لقرب الامتحانات وحرص الطلاب والتزامهم بذلك. فالدرس القادم هو آخر درس، وبعد العشاء سأجيب على الأسئلة قدر ما نستطيع. بالنسبة للتفسير سأحاول اليوم أقف مع مقطع مهم من هذه الآيات، وأكمل بإذن الله في الدرس القادم حسب ما تيسر. عندنا قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الآيات، هذه الآيات ولا شك هذا كتاب الله جل وعلا عظيمة جدا، وفيها معاني يصعب استقصاؤها في مثل هذه الدقائق، بل فيها أحكام شرعية كثيرة، بل بعضها كما سأشير إن شاء الله يخالف ما عليه عادة كثير من الناس، منها مثلا عرض البنت على الرجل، هذا بعض الناس يتأثث من ذلك، ومنها أحكام تتعلق بالصداق وبخروج المرأة إلى غيرها. الموضوع ينقسم إلى قسمين: أحكام شرعية في قصة المرأتين، أفضل أن أؤجله للأسبوع القادم مع بعض الوقفات حول الآيات، ولكن اليوم نقف مع مظاهر العفة، وأن الأصل هو القرار في البيوت في قصة المرأتين. عنوان درس اليوم: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وقفة اليوم حول مظاهر العفة في هذه القصة العجيبة، وأن الأصل هو القرار في البيوت. لماذا هذا؟ لأن هناك مع كل أسف من يستدل بهذه الآيات على جواز الاختلاط وخروج المرأة بدون ضوابط، ولكن كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، قال إن هذه قاعدة ذكرها جميلة، قاعدة جميلة ذكرها تفتح لكم آفاق علمية كبرى، لأن هذين الإمامين من العلم والفضل والاستنباط، قال إن عامة ما يستدل به أهل الباطل، هذه القاعدة ذكرها ابن القيم أخذا عن شيخه رحمه الله جميعا، إن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم بل تدل على نقيض قولهم. أعيد هذه القاعدة فأقول، يقول ابن القيم: إن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم بل تدل على نقيض قولهم. وما أحوجنا لهذه القاعدة خاصة في هذه الأيام لما ينشر من باطل وافتراءات ويضعون لها أدلة. اليوم أقرأ مقال في إحدى الصحف عجيب جدا لامرأة ما تركت أحد من أهل الخير إلا جعلته هو خلف هذه التفجيرات التي تقع في بلادنا، حتى تغسيل الموتى وتكفينهم. وهذا المقال موجود اليوم، ارجعوا إليه في جريدة الرياض، امرأة موجود مقال صفحة شبه كاملة. مؤسف والله يا أخوة، لم تترك العلماء ولا مراكز الصيفية، حتى قال التعليم لتغسيل الموتى والكفن هو الذي هون في قلوب هؤلاء الشباب القتل وغيره، فأصبحوا يقتلون ويفجرون. والمقال بين التثوير والتفجير وعبارات مصطنعة، سأقول مؤسف يعني حقيقة ترك المجال لهؤلاء يكتبون ما يشاءون، وأمر خطير. وتهم تلقى جزافا، تلقى قبل أيام في جريدة الرياض، تعرفون قام عدد من علمائنا أمثال الشيخ عبد الرحمن البراك ومعه مجموعة من العلماء، وقام مجموعة من كبار المشايخ وطلاب التحفيظ لزيارة المرضى والمصابين في تفجير المرور، لأن هذه قضية مؤلمة، وبيان أنهم ضد هذه الأعمال. يخرج أحد الصحفيين ويكتب يقول هؤلاء جاءوا ليعتذروا عن أعمالهم السابقة أو تتبرؤون، فهذا الجناية، هذا دليل جنائي. لماذا لا يحول أمثال هؤلاء المحكمة؟ اتهم العلماء، اتهم المشايخ. نشر مقال بعد ذلك يحاول أن يصحح مقاله، لما جاءته ردود واتصالات وعلم أن المسألة قد تأخذ حجم أكبر، ولكن مع كل أسف يعني زيارة الشيخ ومن معه وكبار المشايخ والتحفيظ يعني كلام حقيقة يطلق التهم جزافا، بينما تجد آخرين لو يقول كلمة يحاسب عليها أو يقبض عليه أو يحال لمحكمة أو غير ذلك. فالمسألة فأقول إن ما يستدلون به من تهم باطلة هي ضدهم. ما أعرف عن أهل الخير إلا أنهم هم ضد مثل هذه الأعمال من قديم الزمان وليس بحديث، وهذه دعاوى يطلقها أمثال هؤلاء بدون دليل وبدون بينة، وإلا المفروض أن يقال لهم البينة وإلا حد في ظهرك. وإطلاق التهم على أهل الخير والعلماء وجماعة تحفيظ القرآن وأصبحت متهمة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، تفتح على الصحف أو اللي قبله ملف قضية جماعة تحفيظ القرآن وهل عاقب الأحداث أو لا. لماذا ما فتحت ملفات الربا وملفات المصائب التي نعاني منها وتركتها كلها وفتحت علينا ملفات جماعة تحفيظ؟ أصبحت متهمة جماعة تحفيظ القرآن، وأول من استشار أشخاص عرفوا بتاريخهم السيء وبمواقفهم الباطلة. فنحن في هذا الظرف يجب أن نرسخ المنهج الحق وأن نبين أن مواقف العلماء وهذه البلاد قامت على العلم الشرعي منذ تحالف الإمامان، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد أحمد رحمه الله وحفظه الله بهذا الخير العظيم، ثم تصبح تهم الآن، مرة تهم لمناهجنا ومرة تهم لجماعة تحفيظ القرآن ومرة تهم لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وهكذا ما تنتهي التهم. فأقول إن القاعدة التي ذكرها إن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم بل تدل على نقيض قولهم. فنقول إن اتهام العلماء أو اتهام جماعة تحفيظ القرآن أو اتهام المناهج أو دعوة الشيخ محمد الوهاب بالعكس باطل، بل هذه هي الضمانة التي حفظ الله بها البلاد والعباد. وما حدث ما حدث إلا لخروج عن هذه المناهج. الذين خرجوا عن دعوة الشيخ محمد الوهاب أو خرجوا عن المناهج أو خرجوا عن القرآن أو غيره، هو الذي حدث بسببها حدث ما حدث. هذه مدخل أحببت أن أشير إليه. أولئك الذين يقولون هذه آية القصص تدل على الاختلاط وتدل على خروج المرأة وتدل وتدل، سترون الآن مظاهر العفة في قصة المرأتين، وأن الأصل هو القرار في البيوت. أول ما يلفت نظرنا أن الأصل هو القرار في البيوت، أن موسى عليه السلام لما رأى المرأتين قال ما خطبكما، فاستنكر وجود المرأتين واقفتين، فليس من الطبيعي أن توجد مرأتان. فكلمة ما خطبكما تحمل استنكار لأن الأصل بعد خروج المرأتين. فأجابته وبينت له العلة والسبب كما سيأتي. أثنين، وقوفهما بعيدا عن الرجال ووجد من دونهم امرأتين، ما قال وجد جنبهم ولا وجد معهم، إنما وجد من دونهم قبل أن يصل إلى الرجال. لما رأى أمه من الناس وجد قبل ذلك امرأتين، معناه في فاصل بين المرأتين وبين الرجال، فهناك انفصال، دليل على أن الأصل هو عدم الاختلاط وليست هذه الآية لمن يدعي الاختلاط. ثالثا، تذودان، أي يحاول أن يقطع أي سبب قد يؤدي إلى الاختلاط، لأنهما تذودان الغنم، لو انطلقت واحدة من الغنم ودخلت بغنم الرجال قد تضطر إحداهما إلى أن تقرب، فهما تذودان أي تحافظان على غنمهما حتى لا تختلطا بغنم الآخرين ويضطر إلى الدخول في وسط الغنم وليس في وسط الرجال، ولكن قد يقرب من الرجال، فهما تذودان. مظاهر عفة عجيبة في قصة المرأتين، فهما من دونهما من دون الرجال، وثانيا تذودان، رابعا عجيب الله. اختصار الكلام هذه أيها الأحبة يا طلاب العلم نصيحة، لأن الحديث الحقيقة مع النساء فتنة وبلاء، وقد تكفي كلمة يجلس ما يتكلم 5 دقائق يجيب على سؤال. قال لهما موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ لم يحجر بينه وبينهما من أول القصة إلى آخر إلى هذه الكلمة. ما خطبكما؟ لم يقل من أنتما ولماذا جئتما وأين أبوكما، أليس عندكما محارم، أين بيتكما، أين 1000 سؤال يمكن يتفرع. ما خطبكما؟ فحتى موسى عليه السلام كان دقيقا في جمع هذا السؤال العجيب والذي في نفسه يحمل الاستغراب في وجود امرأتين وليس معهما رجل، أي ليس مألوفا ولا متبعا وليس أمرا عاديا، وإلا ما في داعي يسألهما. لو كان أمرا مألوفا الآن الواحد منا يدخل السوق ويجد النساء ما يسأل، لما كل أصبح أمر مألوف. فإذا سؤال فقط من كلمة: ما خطبكما؟ يغني عن 10 أو 20 سؤال. كان هذا من مظاهر العفة، فهو اختصر مما يغني عن عدة أسئلة. ثم يأتي بعد ذلك من المرأتين، وهو اختصار أيضا جمع وشمل، أجابتا على سؤاله وما يتوقعان أن يسأله، فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فهذا الجواب المختصر، ولم يتحدث معه بغير ذلك إلا فيما بعد، إحداهما لما جاءت إليه أجاب على كل سؤال. وستعرفون مزيد من التفاصيل عن هذه الإجابة البديعة: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، انتهى خلاص. أسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ثم نلاحظ من هذه الإجابة أولا أن خروجهما لعلة معتبرة، الضرورة أو الحاجة، وأبونا شيخ كبير، فهما أجابتا حتى لا يقول ما عندكما رجل، ما معكما أحد، أجابتا توقع هذا السؤال. أبونا شيخ كبير، ما عندنا أحد إلا والد، وواضح لما قال أبونا شيخ كبير يعني ما في إخوان، ما في ولي أمر آخر، والدنا لا يستطيع. فهما ذكرتا العلة، وهذا دليل على أن الأصل هو القرار في البيت، وأننا ما خرجنا إلا للضرورة ولسقي الغنم ورعيها، ولأن والدنا كبير ولا يستطيع أن يأتي إلى هذا ولا يستطيع مع الغنم. ثم لما سقى لهما موسى عليه السلام انتظر الشكر، كان يحتاج شيء ثاني أبدا، ثم تولى إلى الظل ولم يكلمهما، لم ينتظر شكر ولم يسألهما هل يحتاجان أمر، بل أبدا. ثم تولى إلى الظل وقال: فربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يكن يتطلع لشيء من ذلك، هذا الأمر وبادر فيه ولم ينتظر ولا مجرد سؤال. وقفة سابعة أو ثامنة، ثم هما أيضا لم يقولا شكرا، لأن كلمة شكرا هما ما ضيعا معروفة، وذلك أخبرتا والدهما، لكن كلمة شكرا من المرأة للرجل فيها فتنة، فيها خضوع، قد كنا دعتا له في قلبيهما، وما حدث بعد ذلك يكفي أنهم في النهاية حاصل على إحداهما، لكن لم يكلمه إطلاقا ولم يقول له كلمة واحدة، مع أن المقام قد يقال يقتضي أن يقال له شكرا، جزاك الله خير، ما قصرت أبدا، قطع الفتنة ودفع أي شيء يؤدي إلى الفتنة أو الخضوع. وبالمناسبة هذا ما أقول لكم، وقفت على مقالات لعدد من طلاب العلم حتى لا أدعي شيء لنفسي، وأردت إليه يعني لأحد طلاب العلم ونشر في موقع المسلم عقيل بن سالم، وكذلك أحد الأخوة من طلاب العلم ناصر العتيبي، كلاهما نشر مقالات في مواقع مختلفة فيها وقفة مع هذه الآيات، وقد يكون أخذها أيضا من كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم ولم أقف عليه، ولكن بابي الحق، وحتى لا أحب أن أحمد بما لم أفعل. فجل ما سأذكر لكم استفدته مما كتب من هذين الأخوين حول هذه الآيات، وأضبت إليه ما تيسره ويسير. لاحظوا، تأخرت في سقي الغنم وابتعدت عن الرجال وتزودان الغنم، مع أن التأخر فيه مشقة عليهما وفيه تأخر على والدهما، ومع ذلك تحملتاه لأن الأصل هو عدم الاختلاط. ثم يأتي العجيب أنها قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء، مسألة محسومة. أولا لا نسقي، ما قال سنسقي بعد قليل، يعني هذا منهج مضطرد لنا، لا نسقي، هذه عادتنا وهذه طريقتنا. طيب، إذن هو منهج وليس قضية طارئة. ثانيا ما قال حتى يخف الرعاء، حتى يصدر يعني ما يبقى ولا راعي، قطع أي طريق قد يؤدي إلى الاختلاط بالرجال، ويصدر الرعاء معناه لا يبقى ولا راعي، فهما حسمتا المسألة. فدخول على النفي على الفعل المضارع، ما قالت سنسقي بعد قليل، لا نسقي هذا منهج لنا وأمر متبع ومضطرد. وأيضا ليس أنه بس حتى يخف الرعاء، لا، حتى يصدر ما يبقى أحد، ما يبقى ولا واحد. كل هذا يدل على مظاهر العفة من هاتين الفتاتين في البعد. ثم نجد أيضا منه سبحان الله قالتا، طبعا معروف أن المتكلم واحدة، قالتا لا نسقي، المتكلمة واحدة، لكن حتى ما في داعي تتكلم الأخرى، لأن هذه تتكلم عن أختها. بينما يعني تجد العجب في 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 الأخوات هداهن الله، بدل ما يتكلم واحد عند الرجال ويستمع البقية، يتكلم الجميع ويمكن تسمع واحدة من النساء، هذه مشكلة. فهؤلاء لا، واحدة تتكلم، واحدة ما تسكت، واحدة تقوم بالواجب. ولذلك قول واحدة نسبه الله قول للثنتين، ولما لا تصوروا أن الثنتين كانوا يتكلمون في دفعة واحدة، قال تعالى نصف كل واحدة تقول هذا الكلام، واحدة المتكلمة، لكن هو يعبر عنها وعن أختها، يعني يكفي دلالة إذا تكلمت واحدة أن تسكت الثانية، قامت بالواجب حتى لا يسمع صوت واحدة الأخرى. نجد لما رجعت المرأة بعد أن ذهب موسى عليه السلام وتولى في الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، انظروا شكى إلى الله جل وعلا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك من الأدعية التي استفدتها من أحد المشايخ رضاه الله خيرا وقال هو إن استفادها من الإمام أحمد، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، أكثر من هذا الدعاء بيقين سيفتح الله عليك من الخير بما لا ويرزقك من حيث لا تحتسب. فموسى عليه السلام ما قال ما تعطوني خروف، جوعان تعبان، ما انتظر منهم شيء أبدا، سقى لهما تولى إلى الظل، لكن شكى إلى الله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج، غربة وسفر وجوع كلها اجتمعت عليه، فشكى أمره إلى الله. فأكثر من الدعاء اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، لأن تعلق القلب مشكلة. ولذلك كما ورد في الحديث لما عمر رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المال من بيت المال، رفض أن يأخذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف، لاحظوا غير سائل، فخذه فتموله أو تصدق به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الحديث، غير سائل. بعض الناس، كثير من الناس ما يسأل، لكن قليل من الناس يسألون، لكن المشكلة الثانية اللي يقع فيها أكثر الناس وهو مستشرف، وأن يكون فهم مستشرف، يذهب يتوقع أن التاجر الفلاني يعطيه، دائما ينظر، ما جاك محد، ما طق عليكم فلان، نعم، هذا المستشرف اللي يتوقع في قلبه شيء يروح يزور إنسان يقول لعلي لا زرته يعرض علي، هذا الاستشراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه شيئين، غير سائل ولا مستشرف. قطع التعلق بالخلق يجعلك لا سائل ولا مستشرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة كما في الحديث الصحيح على أن لا يسأل الناس شيئا، فكانوا أعطوه ومنعوه، فكانوا لا يسألوا، حتى إن الواحد منهم يسقط صوته وهو على دابته لا يقول لأحد أعطني، فينزل ويأخذ الصوت ويصعد. تربية النفس، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وإن شاء الله أقف معها من الدروس العامة في الدرس المقبل، لأننا اليوم في موضوع أنه لم يسأل. لكن لما جاءت البنت بعد ذلك أرسلها أبوها وقصت عليه القصة وراجع، لاحظوا، انظر إليه، ما قال تفضل معي، مشكلة هاي، تفضل معي، امرأة تقول رجل تفضل معي، قالت إن أبي يدعوك، مباشرة بدأت بأبي، إن أبي يدعوك، أنا رسول فقط أحمل رسالة، وبينت له السبب ليجزيك أجر ما سقيت لنا،
ففرق بين العبارات لو قال تفضل معنا، لا فرق. ولكن المرة الأولى ما قالت له شيء، المرة الأولى ما قالت تفضل معنا، ما قالت اذهب معنا نقص قصتك على الوالد، سكتا حتى ذهبت إلى أبيهما فأخبره تاه بما حدث. قال بواحدة، اذهبي فأخبره. فأول ما بدأت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، انتهت العبارة. موسى عليه السلام فهي إذا نسبت الدعوة لأبيها بعيدا عن الريبة والتعريض. ثم موسى عليه السلام لم يكلمها، ما قال ما في داعي لازم، مباشرة مشى معها حتى لا يكون في أي أخذ وعطاء إطلاقا أبدا، مباشرة. إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيت لنا، الآية مباشرة. فلما جاءه وقص عليه القصص فلم يتكلم، ولذلك موسى لم يتكلم مع هاتين الفتاتين إلا بكلمة واحدة، ما خطبكما، مع طول القصة وأثرها وما حدث فيها والذهاب. إلا ما ورد في بعض الروايات أنه في الطريق إليهما كانت أمامه وكان الريح تسف ساقيها، هذا لم يرد في الآية، لكن فقال امشي خلفي وأشيري لي بحجارة، هذا قول لا نستطيع أن نثبته ولا أن ننفيه، ولكن يتسق مع في قياس صحة الأسرة. لاحظوا الآية يقول قال ووجد من دونهم امرأتين، لكن هنا جاءته إحداهما وحدها. لماذا؟ الخروج حسب الحاجة. لو كانت المسألة لماذا ما جاءت التنتين؟ طبعا المسافة قصيرة والطريق آمنة، والدليل على ذلك بسرعة رجوعها. قد يقول قال ما هو دليلكم أن المسافة قصيرة؟ سرعة الرجوع، أنا لا أزال الآن في الظل ما تحرك. ثم جاءته إحداهما، الدليل على مسافة البيت قريب ما هو بعيد، ولكن ما يعتبر مسافة قصر ولا يعتبر في فتنة في خروجهما، على أطراف القرية قد تكون. هذا كله دليل على أن المسافة قصيرة وليس فيه فتنة، ولكن جاءت واحدة خلاص. المرة الأولى لا بد من ثنتين حتى تحوط على الغنم، الغنم ما يكفي واحد. لكن الآن بالنسبة لذاك ما قال اذهبا سويا. بعض الأخوات هداها الله إذا أرادت تذهب للسوق جمعت نساء الجيران وذهبت وياها، اليوم يذهب مع فلان وبكرة مع الثاني للسوق الرابعة، ويلا هكذا خراجة ولاجة. ويا ليتها اكتفت بشرها بنفسها، تأخذ معها بعض القريبات، تأخذ بعض الجارات. بينما هاتين ما أرسل والدهما الثنتين قال اذهبا وادعياه، قال واحدة تخرج واحدة فقط. جاءت إحداهما وتمشي على استحياء، يعني الآية صريحة تمشي على استحياء. وكلمة استحياء قال العلماء فيها زيادة الألف والسين والتاء، ما قال تمشي على حياء، لأن استحياء أقوى من حياء. فزيادة الألف والسين والتاء كما في اللغة العربية تدل على مزيد معنى، فهو غاية الحياء وأقصى الحياء، فطبيعي أن لا تخرج الثانية. أيضا من تلك الوقفات موسى عليه السلام الذي لم يتكلم مع ورود القصة من أولها إلى آخرها مع المرأتين إلا في كلمة واحدة، لاحظوا ما خطبكما، ماذا حدث مع أبيهما. فلما جاءه وقص عليه القصص، ما اكتفى بقصة واحدة، كل القصص أعطاها لأبيهما مع النساء كلمة واحدة فقط، ولا شيء، لا شكرا ولا لماذا ولا نعم ولا هات. أما مع الأب ما اكتفى بقصة واحدة، قص عليه القصص من أولها إلى آخره، أخذ راحته في الكلام، مما يدل على أن اختصاره الأول لغرض، وهو عدم التوسع مع الحديث مع النساء إلا مقدار الضرورة والحاجة. أما مع الرجال خذ راحتك. وكلمة قصة بحد ذاتها تعني كلام طويل، فما بالك إذا كانت قصص. وموسى عليه السلام عنده قصص كثيرة مع فرعون ومع قصته، ولذلك قال له لا تخف، معناه أنه استوعب جميع القصص والأحداث التي حدثت لموسى. فهنا عليه السلام مع المرأتين كلمة واحدة فقط لم يتكلم بهما، إلا كما قلت لكم ما ورد في بعض كتب التفسير. أما مع الرجل فقص عليه القصص، بينما البعض ربما يختصر مع الرجال ويتوسع مع النساء. بالفتوى نعم تبغى يمكن بكلمات هكذا، لكن كلمت المرأة طول معها ووسع صدره ويا أختي لا ما ينبغي الحقيقة، يجب يقتدي بموسى عليه السلام، يقتصر بكلمة حسب الحاجة، يفتي ينتبه ولا تخفى عنه بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويجي بكم على الرجال والله تأتيني شكاوى من عدد مخان يقولون أن بعض طلاب العلم ينزل السماعة وهو لم يكمل السؤال أو لم يكمل الجواب. نعم ومن خارج المملكة جاءتني مكتوبة ويسمون أسماء بعض طلاب العلم. سبحان الله يا أخي الكريم، بينما قل أن تجد هذه الشكوى من النساء. بعد ما تقول رفقا بالقوارير، ما وجدت رفقا بالقوارير إلا في الكلام. فلذلك الرجل البائع أو صاحب السيارة أو من يضطر لكلام النساء أو المسؤول كالمسؤول عن النساء يجب يقتصر في كلامه على قدر الحاجة كما اقتصر موسى عليه السلام. أما مع الرجال فالأمر واسع ولا حرج فيه والله أعلم. معذرة أطلت عليكم لكن سأختصر إن شاء الله. لاحظوا أسلوب المرأتين، إحدى المرأتين مع أبيهما يا أبت استأجره. نعم لم تحدد نوع الأجرة ولم تذكر اسمه أو وصفه، يا أبت استأجره. أيضا ما في ترى دليل الآية على أنها قالت هذا الكلام. بعض الناس وهو يقرأ سياق الآيات يتصور أن إحدى المرأتين خرجت عليه وهو جالس معه موسى وقالت يا أبت استأجره. لا ما في دليل، قد تكون قالت بسياق القصة وما عرف من عفتهما أنهما قالتا في داخل البيت، يعني والدهما يذهب إليهما يمكن واحدة منهما قالت يا أبي هذا الرجال اللي عندك استأجر، فلا حرج أن تكلم والدها. لأن السياق الأول ما يطلع الإنسان يتصور أن امرأة واحدة وقفت على أبيها وموسى عنده وقالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. بالعكس ما في نص يمنع ولا يثبت، لكن سياق الآيات وروحها تدل على خلاف ذلك والله أعلم. أيضا لماذا اقترحتا يا أبت استأجره؟ قد يتبادر إلى أذهاننا يظن نرتاح من الغنم. لا لا، حقيقة أن الأصل هو القرار في البيت وعدم الخروج، ففي السابق مضطرات أبونا شيخ كبير، أما يا ولدنا ما دام جاء من يمكن أن يقوم بالمهمة استأجره حتى ما نخرج، لا نلتقي مع الرجال ولا نرى الرجال ولا يروننا ولا نشاهدهم مع ما يحدث بعد ذلك من تخفيف، وفي تخفيف أيضا عنهما وتفرغ للبيت. فالاقتراح جاء متسقا مع الحرص على عدم الاختلاط مع الرجال، وليس كما قد يبدو للبعض أنه من أجل أن تخفف عن نفسها الخروج والمعاناة من ناحية التعب، لا، هذا قد يكون تبعا لا أصلا. ثم لاحظوا دقة الملاحظة من النساء، ومعروف أن النساء بالجملة يتميزن بدقة الملاحظة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هم ما رأتاه إلا لحظات، فقط عند السقي والثاني عندما دعت، ومع ذلك عرفت أنه قوي وأمين. وصدقت موسى عليه السلام كليم الله جل وعلا أصبح بعد ذلك، ما كان كذلك قبل. فهي دقة ملاحظة واستشعار من بعد، وهذا الداعية يجب يكون نبيه، يأخذ من الجزئيات دليل على الكليات. فهي أخذت من الجزئيات على قصر المدة، بنت عليها قاعدة كلية، قوي أمين. كلمة قوي أمين ما تأتي إلا بعد فترة لمعرفة هل قوي أمين، ولكن دقة الملاحظة ربطتها بقراء معينة، بطريقة موسى عليه السلام، بمبادرته، بعدم تكليمهما، بعدم طلب منهما. كلها لو عددنا لا عددنا 10 أو 20 مسألة جمعتها فتوصلت إلى قاعدة كلية أنه قوي أمين، وصدقت فهو كليم الله، ولو لم يكن كذلك ما أصبح من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما أحوج المربين إلى دقة الملاحظة مع أبنائهم مع تلاميذهم وهم يعاشرونهم أحيانا سنوات، وهذه استطاعت أن تصل إلى هذه القاعدة الكلية الدقيقة في وصف موسى من خلال تجربة يسيرة جدا. فهي رسالة للأمهات للآباء للرجال والنساء كما قلت عندهن قدرة على الملاحظة إذا استخدمت في إطارها الصحيح. ثم تلاحظون أيضا مشروعية أن يعرض الولي موليته على من يتزوجها إذا كان كفأ، وإن شاء الله سأذكره في الأسبوع القادم كما قلت. لاحظوا لماذا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ما عنده أجره. لماذا ما قال له تأخذ نسبة من الغنم؟ نعم عنده غنم الآن يريد يرعى غنم. فيها عدة أشياء، أولا يريد أن يصبح موسى من أهل البيت، ما يصبح راعي أجنبي، هذه فيها مشكلة. لو أجره بفلوس أو بغنم ويستطيع أن يؤجره، ما دام عنده غنم يستطيع أن يؤجره بغنم، يقول لك نسبة من الغنم من الرائع، لكن يريد أن يصبح موسى من أهل البيت، فدخوله وخروجه هذه زوجته وهذه أم الزوجة، فيصبح خلوته بالنساء ليست خلوة، لأن وجود مجموعة من المحارم له، فهذا دليل على العفة. ثانيا أيضا يريد أن يعف ابنته إحدى البنتين، ما دامت حدثت الفرصة فلماذا يفوتها؟ فهو أيضا إعفاف، وهذا من العفة لإعفاف إحدى البنتين، فهو قد وجد الكفء فلا يفوه، ولا يستطيع أن يعطيه غنم، أن يعطيه مال، أن يعطيه أي أجرة. فهذا دليل من أدلة العفة في هذا الجانب. أيضا المبادرة لتزويج البنت إذا بلغت ووجد الكفء، وذكرت لكم ذكر العلماء على قوله تعالى استحياء، أيضا لاحظوا كلمة استحياء تدل على منتهى الحياء، وذكر المفسرون أنها وهي في الطريق لما رأى موسى أن ساقيها تنكشفان فقال لها سيري خلفي، فإذا أردت أن أتجه يمينا أو شمالا لا تتكلم، عن طريق الحجر تأخذ حجر وترميه يمين يلف يمين، ترميه يسار يسار، وهذا مما يستخدمه أصحاب الاستشارة إذا لا رأوا في الطريق أن يسمع، إذا رأوا أن لا يسمع لهم أصوات. فهذه القصة تتسق أقول مع القصة ولا دليل ثابت عليها. وأخيرا نجد أن في قوله تعالى فيما بعد قال لأهلهم كثوا أن الأصل هو القرار في البيت، مع أنه ليل لما رأى نار ما قال مشينا نشوف ماذا عند النار، قال لا أمكس، هذا ما عليهم خوف، خوفا من أن يكون عند النار رجال، فالأصل هو القرار في البيت والقرار في المكان والبعد عن الرجال. أقول هذه القصة فيها دروس عجيبة وعظيمة ويصعب حصرها في مثل هذه العجالة، وليست إلا فتح سريع لبعض المعاني، وجد الله خيرا من وقف على مثل هذه المواقف، وهي دعوة للتأمل في كتاب الله جل وعلا، وما أحوجنا إلى الرجوع إلى القرآن والسنة لنجد فيه من الغنية والإجابة على أسئلة كثيرة. أواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله مع بقية هذه الآيات وما ورد فيها من أحكام شرعية ومواقف تربوية وغير ذلك. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأكرر أن الدرس الأخير بإذن الله هو الدرس القادم هو الدرس الأخير، والأسئلة ستكون بعد الأذان بعد الصلاة إن شاء الله، أي بعد صلاة الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.